بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. عاش العالم كله بالأمس لحظات ترقب وهو يرى خاتمة تراجيدية لدكتاتور عربي آخر يسقط، ولكنه هذه المرة مدرجا بدمائه، وهو الذي أرعد وأزبد وهدد الشباب الليبي الحر بمطارداتهم في الزنقات والحواري، لينقلب السحر على الساحر ويخرج بالأمس من حفرة تصريف صحي يطلب المساعدة من هؤلاء الشباب الميامين، درسا وعظة وآية لكل دكتاتور عن نهايته البائسة وخاتمته التي تتوازى وما اقترف. بالتأكيد العالم بخير بدون هذا القذافي المجنون الذي رفض حتى نطق الشهادتين بما يرويه من حاول أن يلقنه إياها في لحظات احتضاره. فما الذي سيلقيه مقتله من ظلال على الساحة العربية التي تموج في سوريا واليمن؟ وكيف ستكون ردة الفعل في الساحة الخليجية وقد استعر أوار المواجهة بين السعودية وإيران عقب محاولة الاغتيال الفاشلة لسفيرنا في واشنطن عادل الجبير؟ وهل ستمضي المواجهة صعودا غير آبهة لما حصل بالأمس ونفيق على ضربة أمريكية للدولة الأخرى في ضفتنا الشرقية بما يتوقعه كثير من المراقبين السياسيين؟
في ميراث الجدود لا رعى الله يدا تمتد لك، فاسلمي إن على الدهر جنود، لا نبالي إن سلمت من هلك، وخذي منا وثيقات العهود، إننا يا ليبيا لن نخذلك، لن نعود بالقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن، ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي.
يا لها من عبرة. مقتل القذافي وانعكاسه على المواجهة مع إيران هو عنوان حلقتنا اليوم، ونشرف باستضافة أستاذ العلاقات الدولية والأكاديمي السابق بجامعة أم القرى الدكتور عبد المحسن هلال، ويشاركنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد الأكاديمي في جامعة الملك سعود، وسنشرف بمداخلات هاتفية من المفكر اللبناني معن بشور والدكتور عادل العبد الله الخبير الاستراتيجي البحريني. ومباشرة أبدأ معك. بالأمس بالتأكيد طالعت تلك الصور للقذافي، كيف تلقيت هذا؟ وبالمناسبة أنا كنت وقتها مع الدكتور محسن العواجي في مأدبة غداء، ورأيت الرجل تكاد يعني الدموع تطفر من عينيه فرحا بما رأى. أنت كيف تلقيتها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية لا بد مما ليس منه بد، شكركم وشكر القناة على استضافتي، جزاكم الله خير. القذافي يعني يمكن أن ننظر إليها من ثلاث صور: كإنسان كروح، أما وقد قتل أو مات فلا يجوز عليه إلا الرحمة، أما كحاكم فلا أعتقد أن مقولة أذكروا محاسن موتاكم تنطبق عليه. يعني هذا الحاكم الذي مكث على رؤوس شعبه 41 سنة من الظلم والجبروت والطغيان، نترك حسابه لله سبحانه وتعالى، ولكن كشخص عام لابد أن تتخذ من قصته عبر لكل الطغاة في العالم، سواء في العالم العربي أو في العالم الإسلامي أو في العالم كله. ما يستوقفني هنا فقط القذافي كعبرة، يعني على مر العصور شفنا الطغاة دائما وإن يمهلهم الله إنه إلا أنه لا يهملهم، ويثبت قصة القذافي أن لا حامي للحاكم بعد الله إلا شعب.
إلا الشعب بالتأكيد. نعم بالتأكيد. برأيك هل سيرتدع الآخرون من هذا المنظر والخاتمة الدامية للقذافي بشار الأسد علي عبد الله صالح؟
التاريخ أخبرنا أن هناك صفة ملازمة لكل طاغية، أنه لا يتعظ بغيره.
لا يتعظ. نذهب للدكتور أحمد بن راشد بن سعيد. حياك الله دكتور أحمد. لم يجهز بعد. طيب نعود إليك حتى يعني مقتل القذافي هل برأيك الآن يعني سيلقي بظلاله على خارطة الشرق الأوسط؟ يعني إلى قبل يوم أمس كانت الأعين كلها متجهة إلى منطقة الخليج وقضية السعودية مع إيران واغتيال السفير، محاولة اغتيال السفير السعودي في أمريكا. الآن سحبت الأضواء تماما وذهبت إلى القذافي. برأيك كيف سترى المشهد خلال الأسابيع المقبلة؟
لا شك أن مقتل القذافي حدث، وكحدث لابد أن يطغى على بقية الأحداث، لأنه حدث ساخن وحدث مهم في العلاقات الدولية وفي أحداث الشرق الأوسط. لكنه كمان يعني يعطينا ثالث صورة لانهيار حاكم. يعني الأول هرب والثاني تنحى والثالث قتل، فالبقية يجب أن يفكروا فيما سيحدث لهم. إحدى النهايات، يعني واحدة من هذه النهايات، فليتعظوا وليصلحوا وليبدأوا من الآن، لأنه الشعب لا يقف أمام يعني كلمته حائط أو جدار أو حماية أو شيء. إذا أراد الله فإن الشعب إذا هب وقام، لأنه يصبر سنين على الظلم والطغيان، فإذا هب وقام فإنه سينتصر بإذن الله.
طيب نعود إلى موضوعنا الرئيس، مواجهتنا مع إيران. هل برأيك الآن عندما يعني سحبت الأضواء من هذه القضية أن الأمور ربما تهدأ قليلا وتهدأ النفوس ويكون مساحة للتفاهم بيننا وبين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أم ثمة تصميما لدى الإدارة الأمريكية في توجيه ضربة بما نسمع ويقول به المراقبون لإيران؟
بالنسبة لقصة الرواية هنا يجب أن نتوقف قليلا، لأنه يعني أولا الرواية رواية أمريكية في الأساس.
نعم.
مرة أخرى التاريخ أخبرنا بكذب بعض الروايات الأمريكية، ولا شك تذكر باول في الأمم المتحدة وشهادته بأن أسلحة الدمار الشامل الموجودة في العراق. فيها ثغرات، يعني شككوا فيها، حتى الصحافة الأمريكية شككت فيها والصحافة العالمية شككت فيها، وناس كثير يعني الغارديان قالت إنه هذا لا ينطبق النهج مع أسلوب الحرس الثوري.
نعم.
النيويورك تايمز قالت إنه والله هذا الرجل عميل مزدوج ومدمن مخدرات ولا يمكن الاعتماد عليه في عملية مهمة كهذه. نعم. اللوس أنجلوس تايمز قالت كلمة يعني ألطف ترجمة لها يعني ممكن تكون كلام فارغ. ولكن قيلت بكلمة كبيرة شوية، ولكن هذا 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 ما 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 تقوله الصحافة الأمريكية نفسها. هنا يجب أن نتوقف لحظة. كمواطن سعودي وكحكومة سعودية لابد أن أخذ القصة على محمل الجد.
بالتأكيد.
ولابد أن أخذها إلى الأمم المتحدة أو حتى إلى مجلس الأمن وأتعامل بها بكل جدية. لكن أيضا يجب أن لا أنساق وراء احتمالات أخرى. يجب أن أكون مفتح العينين، لأنه هنا تجد هذا الصراع ضمن صراعات أخرى. يعني لا شك أن هناك صراع عربي إيراني على عدة أمور، وهو صراع سياسي. الصراع السياسي هذا متمثل في العراق، في سوريا، في لبنان.
صحيح.
حسنا، هناك مواجهة، ولكنها مواجهة سياسية. أكبر مشكلة لنا كسعودية مع إيران هي مشكلة إمكانية استغلال إيران لبعض الشيعة الموجودين في المنطقة الشرقية.
صحيح.
هذه المشكلة أيضا لا تحل بالحرب، تحل بعدة طرق أخرى. لكن الرواية الأمريكية إذا ثبتت صحتها وإذا قدموا الدليل القاطع وصدر حكم قضائي، فهذا معناه أن إيران ارتكبت عملية انتحار سياسي، لأنها ستعرف أن باب جهنم سيفتح عليها، سواء من أمريكا، سواء من السعودية، سواء من إسرائيل، وأنها فرصة للانقضاض عليها.
ولكن أنت الآن تشكك في الرواية الأمريكية، يعني لم تقبل بها يا دكتور
عبد. أنا لم أشكك، الصحافة الأمريكية التي شككت فيها.
نعم. وأنت ما هو موقفك؟
موقفي أنني أنتظر الأدلة القاطعة.
لم تقنعك
الأدلة التي ظهرت إلى الآن؟ لم تقنع
لم تقنع أحد
لأنه إلى الآن ننتظر. يعني قال الرئيس أوباما أنه سيظهر هذه الأدلة القاطعة، نحن في الانتظار.
جميل، دعني أذهب إلى ضيفي الآخر في الرياض الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد. حياك الله دكتور أحمد.
أهلا وسهلا
دكتور أحمد. هنا الدكتور عبد المحسن يعني يتوقف أمام الرواية الأمريكية، بل يشكك بها، ولم تقنعه الأدلة التي ساقتها الإدارة في حيال يعني مشكلة اغتيال سفيرنا في أمريكا الأستاذ عادل الجبير. أنت ما هو موقفك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لم تبرز هذه الأدلة، كل ما حدث أنها أكدت أنها تملك أدلة قاطعة على تورط إيران في محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، وأكد الرئيس الأمريكي نفسه هذا الادعاء، أكده أيضا جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، أكده أعضاء في الكونغرس، فيبدو أن هناك هذه حادثة التخطيط لاغتيال السفير السعودي يبدو أنها أكدت على أكثر من مستوى في الإدارة الأمريكية. الشيء الذي استوقفني في ذلك أن الرئيس الأمريكي أوباما قال إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وهذه لغة سياسية يفهم منها أن الخيار العسكري غير مستبعد. كذلك أكد هذا المضمون نفسه جو بايدن نائب الرئيس، أكده أيضا بعض الأعضاء في الكونغرس. فكون الولايات المتحدة الأمريكية تصعد خطابها بهذا الشكل وتتهم هذه الاتهامات وتضعها في قالب يقيني وقاطع، دلالة على أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن الإدارة الأمريكية تعد لموقف ما أو لإجراء ما ضد إيران.
هذه الأكمة دكتور أحمد، هذه الأكمة دعنا يعني نحاول أن نستشرف أو نخمن ما وراءها. طيب ما الدوافع؟ هناك دوافع لدى الإدارة الأمريكية في توقيت هذا الإعلان، وكان من الممكن التبكير به، يعني ما السبب؟ وأنت تقول ربما لا يستبعد الطرح العسكري، هل السبب أيضا تعود للانتخابات الأمريكية وربما أوباما يود أن يسجل نقطة لصالحه؟
لا، هي ليس القضية علاقة بالتبكير والتأخير، لأن الحدث اكتشف مؤخرا وتم الإعلان عنه بسرعة. فالذي اختار التوقيت ليس الإدارة الأمريكية، الذي اختار التوقيت هو الذين خططوا لاغتيال السفير. فيبدو أن هذه الخطة حديثة العهد وليست قديمة، حتى نقول أن الرئيس الأمريكي استغل أو أخر الإعلان عنها لأغراض انتخابية. هناك أدلة تدل على تورط إيران في هذه المكيدة أو هذه الخطة لاغتيال السفير، والولايات المتحدة أتت بأسماء وأتت بمتهم إيراني يحمل الجنسية الأمريكية، يعني إيراني من أمريكي من أصل إيراني، وقالت إنه اتفق مع أو استأجر قاتلا من ينتمي إلى عصابة مخدرات مكسيكية، وأن هذا الإيراني هذا الأمريكي ذا الأصل الإيراني اتصل بشخص رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني في طهران، سجلت الإدارة الأمريكية المحادثات. طبعا هذا كان عبر جهود قام بها الـ FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى أيضا قوة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، فكان جهدا مشتركا. والذي الآن يثبت صدقية هذا الكلام أن تأتي الإدارة الأمريكية وتقدم الأدلة أمام مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء دولي حازم ضد إيران. هذا إن كان الأمريكيون يعني يريدون تصعيد الأمر ويريدون تقليم أظافر إيران أو على الأقل الضغط عليها. طيب، لانتزاع منها، لانتزاع تنازلات منها. في
دكتور أحمد، أنت تكلمت عن التوقيت وكذا، لربما هنا توقيت أيضا يعني يضع كثير من المراقبين والمحللين السياسيين خطا أحمر تحته. بعد أسبوع من أحداث العوامية، هل لأحداث العوامية صلة أيضا؟
طيب، هو الحقيقة إيران دولة خارجة، دولة خارجة على القانون. إيران دولة مارقة. إيران من أجل مصالحها الاستراتيجية أو من أجل ما ترى الدولة الإيرانية أنها مصالحها الاستراتيجية والأيديولوجية في المنطقة، فإنها يمكن أن تقوم بأعمال خارجة على القانون تماما كما تفعل الدولة الصهيونية في فلسطين. والدليل على هذا أن الدولة الإيرانية تتمدد بأذرعة عسكرية وأيديولوجية في ليس فقط في منطقة الخليج بل في مناطق عدة حول العالم. الحقيقة أن إيران تنمرت كثيرا، استأسدت كثيرا بعد الغزو الأمريكي للعراق، وجدت لها ملاذا أو وجدت لها متنفسا أو ربما مكانا تفرخ فيه أيديولوجيتها التي ممكن وصفها بالمتطرفة، ونشرت كثير من أفكارها وربما تغولت وقامت بعمليات يمكن وصفها بأعمال العنف والإرهاب في العراق. بعد ذلك هذا المشروع الإيراني تمدد وأصبح له أظافر ومخالب، ولذلك وجدنا آثار هذا التمدد في اليمن، ووجدنا آثاره في البحرين، ثم وجدناه على حدودنا الشرقية في المملكة العربية السعودية. لذلك الدب الإيراني في تصوري لن يقف عند حد، إنه دب هائج ولديه كثير من الطموحات ولديه مزيج من القومية.
أنا أريد إجابة محددة دكتور أحمد بعد هذا الاستعراض الذي قلت، أريد منك إجابة محددة، هل للعوامية علاقة بما يحصل أم لا؟
أنا أجبت الحقيقة، لكن ممكن أوضح أكثر بالقول إن 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 وجدناها على حدودنا الشرقية، لأن هناك، لأن إيران ترى أن مصلحتها في إثارة القلاقل والاضطرابات، ثم إن الملفات كلها لا يمكن فصلها عن بعضها. مثلا هناك الملف السوري، وهناك الملف البحريني، وهناك الملف العوامية. ونقطة واحدة أخي عبد العزيز قبل أن أختم هذا الكلام بالقول، إن أيضا للمأزق الذي يمر به حليف إيران في دمشق بشار الأسد له علاقة وطيدة، وهناك تقارير تتحدث عن أن محاولة اغتيال الجبير كان سببها أن الجبير كان يحاول الضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراء حاسم لإيقاف بشار الأسد ومنعه من ارتكاب من الاستمرار في ذبح الشعب السوري. فربما كان هذا انتحارا، سلوكا انتحاريا إيرانيا، وربما كان انتقاما من السياسة السعودية بشكل
أو بآخر. انتقام من السياسة السعودية. إيران دولة مارقة خارجة عن القانون، يعني مثلها مثل الدولة الصهيونية، وما وما قامت به من محاولة اغتيال هي لمحاولة فك الحصار عن حليفتها الاستراتيجية سوريا. تفضل يا دكتور.
إذا أردنا أن نتحدث عن مآزق هنا كما ذكر الدكتور، فيجب أن نلصق القصة بتسلسلها العام
كيف؟
ولا نربطها بس بحادثة العوامية. يعني قصة لفت نظرنا ولي أعناقنا نحو إيران كعدو أول، ونسيان إسرائيل كعدو ربما يصير عاشرا كما طرح البعض، ومحاولة إشغالنا بالنزاع مع إيران، هذه محاولات قديمة. لكن أنا الذي أقوله أن هناك صراع سياسي حاد بين عدة دول عربية، نعم، وبين إيران كدولة لها أطماع محلية وإقليمية، أقصد محلية وإقليمية، لكن هذا لا يؤدي بنا إلى الحرب معها، لأن هناك وسائل أخرى لحل هذا الصراع.
حتى وإن أججت بمثل ما رأينا في العوامية،
هذه قلت لك يمثل أكبر تحدي بيننا وبين إيران، هي محاولتها استغلال بعض الأخوان الشيعة لإحداث قلاقل وفوضى في البلد. هذا أقصى ما تستطيع إيران أن تفعله داخل حدود المملكة العربية السعودية.
وهذه القضية سهلة يا دكتور، مثلا يمكن غض الطرف عنها؟
لا، هذه قضية لم أقول أنها سهلة، وهذه قضية تحل بوسائل أخرى غير الحرب. يعني قضية إلا إذا تفاقمت فممكن تؤدي إلى حرب. نعم. أنا لا أقول أن إيران صديق، أقول مسلمين وإخوة مسلمين، ولا أقول أنهم أعداء لنا، يجب الحذر منهم. نعم نعم لهم أطماع كما للآخرين أطماع في المنطقة، هو بس إيران لها أطماع في المنطقة، أمريكا لها أطماع في المنطقة، إسرائيل لها أطماع في المنطقة، الدول كل دول العالم لهم أطماع في المنطقة كمنطقة نفوذ. لكن أنا أريد أن أربط القصة، قصة الاغتيال بقصة العوامية بقصة التسلسل التاريخي للأزمة ككل. إذا تحدثنا عن مآزق، نحن نتحدث عن مأزق الأمريكي المالي. هناك مأزق مالي كبير تواجهه الولايات المتحدة منذ كم سنة، حتى أعلن أوشكت على إعلان الإفلاس.
صحيح.
نعم. هناك مظاهرات داخلية في وول ستريت.
نعم.
امتد الربيع العربي إلى داخل أمريكا. هناك مأزق أوباما بالخضوع للوب الصهيوني. في أمريكا. هناك انتخابات رئاسية قادمة. هناك صراع قديم بين إسرائيل وإيران بخصوص القنبلة الذرية الإيرانية. التي ربما ستصنع بعد 10 سنين. هذا الصراع والضربة الإسرائيلية كانت متوقعة قبل كم سنة. قريب.
صحيح.
واختفى السيناريو نظرا لوطأة الضربة الاقتصادية في أمريكا والمالية، ونظرا لما تعانيه في العراق وإلى آخره. أمريكا لديها مشاكلها مع العراق، مع إيران، سواء في العراق سواء في سوريا أو في لبنان أو في بقية أنحاء العالم. هذا الصراع نحن كدول الخليج، نحن كمملكة عربية سعودية ما دخلنا فيه. هل سنحارب حروب الآخرين؟ لا أظن أن قادة الخليج، يعني لأن لديهم الحكمة أنهم يأخذون حربا بالوكالة. أمريكا لديها مشكلة مع إيران، إسرائيل لديها مشكلة مع إيران، يذهبوا يحاربوا إيران. أما أن ندخل في حرب الكاسب والخاسر والمنهزم والمنتصر فيها خسران، وهي تأتي على رؤوسنا وعلى رؤوس نفطنا وعلى 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 أشياء، لماذا؟ إذا لم يكن لدي سبب جوهري للحرب، لماذا أدخل الحرب؟ لماذا يدفعني الغير إلى محاربة عدوه إذا كان هو باستطاعتي أن يحارب؟
طيب، أنا أوجه هذا السؤال للدكتور أحمد السعيد. ما دخلنا يا دكتور أحمد؟ يعني لماذا نخوض حربا بالوكالة بما يقول الدكتور عبد المحسن هلال؟ يعني رؤية فيها وجاهة كبيرة.
لم يتحدث أحد عن أننا نخوض حربا ضد إيران، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، عندما نتحدث عن كون إيران ترى في المملكة العربية السعودية عدوا تاريخيا لها، فنحن الحقيقة لا نعني بالضرورة أنها أكثر عداء لنا من إسرائيل. يعني لماذا إذا تحدثنا عن إيران وعن وجود مشكلة حقيقية بيننا وبين إيران لازم تخرج إسرائيل في الواجهة؟ لا، إسرائيل عدو تاريخي وحضاري لأمتنا العربية والإسلامية، وهي فوق كل عدو، وهي أعدى أعدائنا تاريخيا، نحن نعرف ذلك. ولسنا بحاجة إلى أننا كلما تحدثنا عن مشكلة مع إيران وكيفية طرائق مواجهة إيران تقفز لنا قضية إسرائيل في الواجهة، أو نضطر إلى تلميع إسرائيل. لا، لسنا بحاجة إلى تلميع العدوان الإسرائيلي ولا إلى تلميع المشروع الإسرائيلي. نحن نقول إن إيران لديها مشكلة معنا، لأن تنظر إلينا في المنطقة كمنافس وربما بصفتنا عدوا لها. هنا المشكلة. وكيف نواجه هذه المشكلة؟ ليس أن نخوض حربا بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كما يقول الأخ الزميل في الاستديو. لا، نحن لا نخوض حرب الوكالة. المشكلة ليست مشكلة إسرائيل مع إيران أو الولايات المتحدة مع إيران، المشكلة نحن لدينا مشكلة مع المشروع الإيراني. مشكلة السياسة الإيرانية أنها سياسة غير تصالحية، أنها لا تبحث عن نقاط مشتركة، لا تحاول أن تخفف التوتر، لا تحاول أن تتعاون في امتصاص المشاعر الأيديولوجية والمذهبية، تحاول بالعكس أن تصاعد هذا النفس الطائفي في أكثر من بقعة في المنطقة وحول العالم أيضا. هنا المشكلة، كيف نواجهها؟ ليس بالحرب بالضرورة، لا أنا لم أدعو إلى حشد الجيوش وغزو طهران وقم أو ضربها بالطائرات، لا لم أقل ذلك. نحن بحاجة لكي نواجه هذا المشروع أن نقوي أنفسنا، أن نقوي دفاعاتنا الذاتية، أن نقوي منظومة أمننا الإقليمي في مجلس التعاون الخليجي، أن نطور تحالفاتنا الدولية، أن ننتصر لقضايانا ومصالحنا في المنطقة وفي العالم بشكل يحقق الردع للمشروع الإيراني ويقلم أظافر الدب الإيراني، بحيث يكون هناك سياسة متوازنة. هكذا هي، هكذا هي.
يعني يبقى السؤال جميل، ما تقوله جميل وأنت والدكتور عبد المحسن هلال، بس يا جماعة الخير يعني تواضعوا شوي، هل نحن باستطاعتنا كدول خليج مواجهة إيران بكل صراحة لوحدنا، هل نستطيع أن نواجه إيران؟
الحقيقة أننا باستطاعتنا نواجه، بس أن نواجه أي دولة أو أي منظومة إقليمية تريد أن تعتدي على مصالحنا أو تعتدي على أرضنا أو تنال من ثقافتنا وديننا وأيديولوجيتنا. باستطاعتنا أن عبر تقوية حصولنا من داخلها، عبر تقوية دفاعاتنا الذاتية، عبر الانتصار لمصالحنا خارج حدودنا، عبر التخلي عن الأسطورة أو الخرافة التي تقول لا نتدخل في شؤون الآخرين الداخلية. لا يوجد هذا الكلام، هذا كلام للاستهلاك، لغة دبلوماسية أكل عليها الدهر وشرب. كل الدول تتدخل في خارج حدودها إذا كان أمنها القومي يتعرض للخطر. نحن دولة في المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، لدينا ثقل اقتصادي وروحي وسياسي وإقليمي ودولي، ولذلك يجب أن نحمي مصالحنا، سواء كانت هذه المصالح في اليمن، سواء كانت هذه المصالح في العراق، سواء كانت هذه المصالح في سوريا، سواء كانت في البحرين، أو سواء كانت في العوامية والقطيف وغيرها من المناطق. يجب أن نكون دائما، ولذلك يجب أن قضية التعاون بين مجلس التعاون الخليجي، مفهوم التعاون هذا يجب أن ينتهي ويتحول إلى شكل من أشكال الاتحاد، لأننا
حتى يتحقق ذلك. دكتور أحمد، يعني يحتاج، نحن لم نتحد في الوحدة النقدية، اختلفنا، تريد أن نتحد في منظومة الدفاع. أنا أستاذنك وأستاذن الدكتور عبد المحسن هلال في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من المفكر اللبناني الأستاذ معن بشور. حياكم الله أستاذ معن.
أهلا وسهلا
أستاذ معن. بالأمس تابعت مقتل العقيد معمر القذافي، برأيك هل سيلقي مقتله بظلاله على المواجهة الدائرة بين السعودية والولايات المتحدة من جهة وإيران، أي أن الأضواء ستسحب من هذه المواجهة وتتجه إلى اتجاهات أخرى، مما يعطي فرصة كذا للهدوء وضبط النفس؟
يعني أنا أعتقد أن مقتل العقيد القذافي بدون شك طوى مرحلة معينة وافتتح مرحلة جديدة في حياة ليبيا والمنطقة وفي حياة الصراع كله. وأعتقد بالنسبة للسياسة الأمريكية، فالسياسة الأمريكية في أحد أبرز ركائزها تقوم على إيقاع التناقض بين العربي والعربي، بين المسلم والمسلم، بين كل مكونات هذه المنطقة، لأن هذه الاستراتيجية في جوهرها هي استراتيجية صهيونية تدرك أنه لا مكان لهذا الكيان الصهيوني المغتصب للقدس، المغتصب للحقوق، إلا بخلق صراعات بين قوى المنطقة، بين أبناء حضارة واحدة، وبين أبناء دين واحد، وبين أبناء مسيح واحد. طبعا أقول هذا الكلام لا لأخفف من أخطاء وممارسات لا يمكن الدفاع عنها تقوم بها الحكومة الإيرانية، ولعل أبرزها هو ما شهدناه من سياسة إيرانية في العراق، كان لنا دائما موقف سلبي منها. لكن أن نقع في حبائل وأفخاخ وكمائن تنصبها لنا الاستراتيجية الصهيونية والأمريكية، هذا أمر يحتاج إلى حذر شديد. أنا أول لما سمعت بالرواية الأمريكية تذكرت الآية الكريمة، وتمنيت أن يتذكرها كل مسؤول في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى، نحتاجها كعرب ونحتاجها كمسلمين، يحتاجها حكامنا الذين طالما ظلموا أحرارا في شعوبهم بسبب الفاسقين. وأي فاسق بالنسبة لنا أكثر من الإدارة الأمريكية، التي تقتل شعبنا في العراق وشعبنا في أفغانستان وتعين الصهاينة على قتل شعبنا في فلسطين ولبنان؟ وأي فاسق أكثر من هذا الكيان الصهيوني؟ لذلك أنا أعتقد أن حماية أمننا القومي العربي، حماية أمن المملكة العربية السعودية، حماية أمن الجزيرة والخليج، حماية أمن كل بلادنا العربية من القريب والبعيد، من الصديق أو العدو، يكون بالسير نحو تقوية هذه المنطقة، نحو تعميق التضامن بين بلدانها، نحو إزالة.
هل تتصور يعني بعد كل هذه الظروف أستاذ معن، يعني والتوترات التي حصلت وآخرها ما حصل في بلدة العوامية هنا في السعودية يعني بتوجيه من إيران، وكان بيان وزارة الداخلية السعودية صريحا في ذلك، أن يمكن لهذا الطرح الذي تقول به أن يعني له حظ؟
أخي العزيز، أنا أعتقد أن بيان وزارة الداخلية السعودية كان يمكن أن يسمي إيران بالاسم، ولكنه اكتفى بالحديث عن دولة أجنبية، وهذا الاكتفاء بحد ذاته تعبير عن شعور بالمسؤولية وعن رغبة في عدم صب الزيت على النار. وأنا أعتقد أن في منطقتنا العربية، وأنا أتكلم معك من بيروت حيث شهدنا كل أنواع الصراعات، شهدنا الصراع بين المسلم والمسيحي، وبين المسلم والمسلم، وبين الشيعي والشيعي، وبين السني والسني، وبين الدرزي والدرزي، وشهدناه بين الحزب والحزب، وبين أبناء الحزب الواحد. هذا النوع من الاحتراب بات سمة من سمات العلاقات بين مكونات مجتمعنا، في غياب الديمقراطية، في غياب العدالة، في غياب الحرية. وبالتالي يمكن لأي جهة خارجية أن تستغل هذه التربة الجاهزة لإثارة هذه الفتن. لذلك واجبنا أن نغلق مبررات التي تسمح لهؤلاء بأن يثيروا الفتن، وبالتالي أن نعالج مشاكلنا لأنفسنا، وأيضا أن نجري حوارات مع هذه الجهات. الحرب بيننا لا تفيد. أنت تدرك تماما، جرت حرب بين العراق وإيران.
نعم.
على مدى سنوات طويلة، ماذا كانت النتيجة على كل المنطقة، على العراق وعلى إيران،
الجميع
وعلى دول
خسر.
الجزيرة.
نعم.
والخليج.
أستاذ معن، في مقالة كتبتها مؤخرا كانت بعنوان خبر وحذر في الضغط الأمريكي على السعودية وإيران معا، ذكرت بأن الرواية الأمريكية جعلت يعني أبناء جيلك يتذكر رواية صهيونية عن محاولة ادعت تل أبيب أن فلسطينيا قام بها لاغتيال السفير الصهيوني في لندن، والتي كانت مبررا لشن الغزو الصهيوني عام 1982 ضد لبنان، والذي أدى إلى احتلال ثلث بلدنا وبما فيها العاصمة بيروت. هل تميل إلى أن حربا ستقوم على إيران؟
يعني أنا أعتقد أولا هذه الحادثة مهم أن يتذكرها أبناء الأجيال الجديدة، وأن يتذكروا أيضا حادثة مماثلة يوم وقف وزير خارجية أمريكا، وقد أشرت إليها في المقال، في مجلس الأمن، يبرز صورا عن منشآت أسلحة الدمار الشامل في العراق، وفي طريقة يعني استعراضية، ظن الكثيرون أن ما يقوله صحيح، وتبين أن ما يقوله كان كذبا بكذب، وهو نفسه كولين باول اعتذر فيما بعد عن هذه الكذبة. يجب أن نتذكر دائما هذا النوع من الأكاذيب وهذا النوع من الأحاديث. لكنني أعتقد أن الكيان الصهيوني يسعى منذ سنوات طويلة إلى جر واشنطن إلى حرب على إيران. يعتقد الصهاينة أنه بهذه الحرب يدمرون إيران، يدمرون القوة العربية في الخليج العربي، في الجزيرة العربية، حتى في دول أخرى، وبالتالي تخلو الساحة لهم. هم يمارسون ذلك، وكان في الإدارة الأمريكية وخصوصا في البنتاغون على مدى سنوات من يعترض على هذا العمل، بل أن تقارير مجمعة باستخبارات أمريكية كانت في أحيان كثيرة تشكك في صحة الروايات الإسرائيلية والضغط الإسرائيلي عن وجود أسلحة نووية في إيران. الآن يستغل الإسرائيليون ضعف أوباما الذي أشار إليه الأخ الدكتور عبد المحسن الذي يوافقه على تحليله تماما. ضعف أوباما، المشكلة الاقتصادية في أمريكا، يعتقدون أن الوقت قد حان بالتحالف مع المجمع الصناعي العسكري المالي الذي يتحكم بالقرار الأمريكي، أن الوقت قد حان لاستدراج أوباما إلى حرب ضد إيران كما نجحوا في استدراج جورج بوش ابن في حرب على العراق. وبالتالي هناك ضغوط إسرائيلية كبيرة، لكنني أعتقد أن من يتابع أيضا وسائل الإعلام الأمريكية يلاحظ أمرين. أولا، هناك استخفاف في العديد من هذه المواقع بالرواية الأمريكية عن المحاولة الإيرانية، وبالتالي تسخيف لها. وهناك أيضا بداية حديث وصل على قلب المؤسسة الأمريكية يدعو إلى مراجعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية العسكرية والاقتصادية وغيرها. أحد المرشحين رئاسة الجمهوريين رون بول على ما أعتقد دعا صراحة إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل. صحفيان أو كاتبان بارزان في واشنطن بوست كتبوا قبل أيام، وحدهما يعني أحدهما يهودي وهو والآخر عضو في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، كتبا يدعوان إلى مراجعة في السياسة الإسرائيلية الأمريكية.
عفوا، أنا أعتذر عن مقاطعتك أستاذ معن. أنت يعني لكأنك تقول أن إسرائيل تحاول جر إدارة أوباما لخوض معركة مع إيران، لكن في ذات المقالة التي أشرت أنا إليها آنفا قلت وإن أهل المنطقة أيا كانت ملاحظاتهم على سياسة طهران في هذا الملف أو ذاك، لا سيما في الملف العراقي، فهم لن يقبلوا أبدا بعدوان أمريكي إسرائيلي على بلد تربطهم به مصالح ومصائر وعقائد ووشائج، كما لن يقبلوا أبدا باحتراب طائفي أو عنصري أو عرقي يحاولون استدراج المنطقة إليه بهدف تمزيقها وتفتيتها ووضع اليد على مواردها وخيراتها. هذا الكلام الذي تقول به وكثير من القوميين الحقيقة الشرفة، إلا أنه يعني عندنا الآن بعض المثقفين، وأنا أذكر لك اسم رئيس تحرير صحيفة الرياضة الأستاذ تركي السديري، قال بالحرف الواحد في مقالة إن إيران أكثر خطرا على الأمة العربية والخليجية من إسرائيل، ويعني ينبغي أن نتوجه إلى إيران. فثمت إشكالية أيضا يا أستاذ معن، هناك سعوديون يروا أن إيران أشد خطر من إسرائيل، كيف تعلق على هذا؟
أخي العزيز، أنا أقدر الأستاذ السديري، وأعتقد أن هذه الأفكار هي من نوع المبالغات التي دفعنا ثمنا كبيرا لها. أنا مثلا كنت أسمع أن بعض الأنظمة العربية هي أشد خطرا من إسرائيل، ورغم اعتراضي على هذه الأنظمة، لكن لا أحب أن أعتبر أن هناك خطرا على أمتنا أكثر من الخطر الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية ومن القوى الأطلسية الغربية، وهو خطر على كل المستويات. نحن نفهم، نحن أبناء هذه المنطقة، نحن أبناء عشائر، قبائل، أقطار، أجيال. أحيانا كثيرة تقوم معركة بين قبيلة وقبيلة، تصبح كل قبيلة تعتبر القبيلة الأخرى أخطر عليها من كل شيء آخر. لكن هذا النوع من المنطق لا يبني دولا ولا يبني أمما ولا يبني حضارات. وأنا أعتقد أن طريقة أخرى يجب أن نفكر بها. هناك كتاب واحد يجمعنا كعرب وكإيرانيين وكأتراك وكأندونيسيين وماليزيين، هناك حضارة واحدة ساهمنا جميعا في بنائها، عرب ساهمنا كعرب مسلمين وغير مسلمين وكمسلمين عرب وغير عرب في بناء هذه الحضارة. هناك مصائر مشتركة، أوروبا بين شعوبها كانت هناك حروب على مدى قرون، ومع ذلك أقامت بينها علاقات واتحاد وغيرها. أنا أتمنى أن يرتفع في كل مكان صوت الحوار، صوت التفاهم، صوت التضامن. هذا لا يعني أنه ليس مشاكل بيننا وبين إيران، لقد كانت هناك مشاكل بين المملكة العربية السعودية وبين مصر في زمن الرئيس عبد الناصر، وقد دفعنا ثمنا كبيرا نتيجة هذه الصراعات وخصوصا في اليمن. هل لو أعدنا التاريخ اليوم هل نكرر تلك الأخطاء؟ هل نعتبر أن عبد الناصر خطرا علينا أكثر من إسرائيل، أو أن نعتبر الملك فيصل رحم الله الاثنين خطر على مصر أكثر من إسرائيل؟ هذه أخطاء مررنا بها وعلمتنا التجارب أن نتجاوزها وأن ندخل في لغة جديدة وأسلوب جديد في حل الصراعات.
نعم، لغة الحوار والتفاهم تماماً بين الأشقاء تماماً الذين يجمعهم كتاب واحد،
واحترام السيادات واحترام المصالح. نعم، واحترام كرامة كل شعوب المنطقة. وهذا كلام أوجهه للإخوة الإيرانيين الذي عليهم أن يبذلوا جهدا أكبر في فهم المشاعر العربية والهواجس العربية والمخاوف العربية.
شكرا أستاذ معن بشور المفكر اللبناني على هذه المشاركة. دكتور عبد المحسن هلال ما يعني ختم مداخلته بدعوة إلى إعلاء صوت الحوار والتفاهم، ولكن قبل هذا الحقيقة أنا أود أن أسرد لك ما كتبه الأستاذ تركي السديري. قال يعني لنفهم شواهد المخاطر القائمة، هذه مقالة عنوانه نشرتها صحيفة الرياض في 15/10. قال نصا: الحاصل الآن هو أن إيران وهي في الحد الشرقي الأقصى للوجود الخليجي تمارس بين وقت وآخر حضورها في العراق الذي يهمها ألا يتحد في مجتمع متعاون، وكذا الإمارات المسلوبة ثلاثة جزر من قبلها، وتعدد تدخلها في شؤون الكويت والبحرين التي عاشت اضطرابات خطيرة، ثم أخيرا محاولة إيران ما حدث في العوامية، وبعد ذلك محاولة اغتيال السفير. ماذا نستطيع أن نقول؟ أيهما أكثر ممارسة الخطر، إيران أم إسرائيل؟
بدون تفكير أنا وبدون تردد أنفي مقولة أن إيران عدونا. إيران خصم، خصم عنيد، وبيننا وبينه صراع، صراع أيديولوجي، صراع سياسي، صراع سميه ما شئت، ولكنه لا يمكن أن يصل إلى درجة الصراع بيننا وبين إسرائيل، لأنه هذا صراع وجود وليس صراع حدود.
نعم،
وأعتقد من الخطأ المقارنة بين الاثنين، يعني كما تفضل الدكتور سعيد قال يعني هذا لا ينفي هذا.
نعم،
لنا أن نتحدث عن صراعنا مع إيران، ولنا أن نتحرز، ولنا أن نستعد، ولنا أن نعد ما استطعنا من قوة من رباط الخيل، ولنا كل شيء طبعا يعني مشروع لنا أن نفعله، ولكن أن نحارب عن الآخرين حروب الآخرين هذه يعني أنا أشك فيها كثيرا، وأدعو يعني إلى التفكير قبل البدء بها، لأنها تعني يعني أنها يعني ثروتنا القومية مهددة. نحن لا نستطيع أن نحقق رغبات الآخرين بصراع يعني جانبي، قد يكون صراعا كبيرا وأيديولوجيا إذا أردت، مذهبيا إذا أحببت، ولكن لا يصل إلى صراع حربي عسكري.
الأستاذ معن بشور استدعى مثالا تاريخيا جيدا، في ربما أنت يعني عصرت تلك الفترة، الصراع الذي كان بين السعودية ومصر في الستينيات الميلادية، وبين الملك فيصل والزعيم الراحل جمال عبد الناصر يرحمهم الله، وقال إن الأمة دفعت أكلافا باهظة من تلك هذا، ويطلب ألا يتكرر هذا مع إيران. كيف تعلق؟
نعم نعم، لا شك أن هذا مثال سيء لصراع الإخوة الذي يريدون أن يشغلون به. يعني الصراعات بين العرب كثيرة، وحدثت حروب بين العرب باستغلال أجنبي وبرضوخ عربي غبي لهذه التوجهات. يعني الصراع بين سوريا والعراق، الصراع بين سوريا ولبنان، الصراع بين اليمنيين، الصراع بين مصر والسعودية، صراعات عديدة وشغلنا بها في خلال 50-60 سنة الماضية، خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وبعد انفراد أمريكا بالقرار الدولي، لازلنا يعني مسرح لصراعات الآخرين.
طيب أستأذنك للذهاب إلى ضيفي الدكتور أحمد سعيد، وأيضا أطلب منك تعليقا على ما سمعته من الأستاذ معن بشور المفكر اللبناني. يا دكتور أحمد.
الحقيقة القضية هناك مشكلة في تشخيص المشهد هنا. هذه المشكلة تكمن في أن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية لا تخوض نزاعا مع إيران بالوكالة، لا تخوض، ليست مشكلتها مع إيران ناجمة عن ضغوط غربية وأمريكية وإسرائيلية، لا، ليس هذا صحيحا. إيران تقوم بدور سلبي في المنطقة، ولذلك دول الخليج بما فيها السعودية لديها مخاوف وهواجس وملاحظات مشروعة على الأسلوب الإيراني وعلى الطريقة الإيرانية. نشاهد هذا في الكويت وشبكات التجسس التي تكتشف في بين فينة والأخرى، نشاهد التدخلات السلبية في البحرين، نشاهد المشكلات التي تثيرها إيران في اليمن، نشاهد ما صنعته الأيدي الإيرانية في العراق، نشاهد الآن الحرس الثوري الإيراني يقتل أهلنا في سوريا بأسلحة إيرانية، وحزب الله يعيث فسادا في سوريا، وكذلك عطل كثيرا من الخطط العربية في داخل لبنان لإعادة الوئام إلى الشعب اللبناني. هناك إيران تقوم بدور سلبي، ليست، لا نريد أن نخلط هذا بالولايات المتحدة وإسرائيل. نحن لدينا مشكلة مع إيران، أنا لا أقول أن هناك حربا يجب أن تخاض ضد إيران، لا، أنا أريد أننا إذا أردنا أن نحاور أو نفاوض إيران أن نكون لدينا القدرات الذاتية التي تجعلنا قادرين على إملاء شروطنا على إيران.
وأين هذه القدرات؟ نعم،
لا، في نقطة مهمة جدا تتعلق أيضا بالإصلاح الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي، بتعميق الإصلاح، بسحب الذرائع من المشروع الإيراني الذي يريد أن يستغل بعض الثغرات والتي هي أحيانا حقيقية ومشروعة لكي يثير مشكلات. هنا نقطة مهمة يا أخي عبد العزيز، قضية اغتيال الجبير أو محاولة اغتيال الجبير، قبل أيام أعلن وزير الخارجية الإيراني علي صالحي أن إيران بصدد التحقيق في الادعاءات الأمريكية. بعدها بساعات فقط أعلن نجاة الرئيس الإيراني على شاشة الجزيرة أنه ليس بصدد التحقيق، لأن القضية كلها مفبركة وملفقة ولا أساس لها من الصحة، وقارنها بأسطورة الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل في العراق. الأمس إيران وكالة الأخبار الأنباء الإيرانية اتهمت مجاهدي خلق بأنهم حاولوا اغتيال الجبير لإلصاق التهمة بإيران، وهي تماما كما يقول بشار الأسد أن عصابات إرهابية مسلحة تقتل الشعب السوري لكي تتهم الجيش. نعم. لدينا مشكلة مع إيران، إيران تقوم بسلوك أحيانا سلبي وأحيانا غبي ومفرط في السلبية. لا نريد أن نحارب إيران، نريد أن نحاسب إيران، نريد أن نحاصر إيران، نريد أن نعلم إيران أنها يجب أن إما أن تعيش كما تعيش أي دولة داخل القانون بين الأمم، وإما أن تعزل وتحاصر وتؤدب بحيث تحترم حسن الجوار وتحترم العلاقات التاريخية وتحترم ما يقول الدكتور بشور من أنه الدين الواحد الذي يجمعنا والكتاب الواحد الذي يجمعنا. وأنا أشك كثيرا في قضية يعني البحث عن كثير من المشتركات، هناك كثير الحقيقة مما يفرقنا أكثر مما يجمعنا. نقطة أخيرة تتعلق بموضوع الأستاذ تركي السديري. تركي السديري لم يقل فقط إن إسرائيل إن إيران أكثر عداء من إسرائيل، وهو ما أختلف معه، ولكنه زعم أن إسرائيل لم تقتل أحد خارج حدود فلسطين المحتلة من الفلسطينيين، لم تخترق سيادة أي دولة وتقتل فلسطينيين. أعتقد هذه خطيئة مهنية ومعلوماتية كارثية يقوم بها رئيس تحرير صحيفة سعودية.
طبعاً نحن
يعني قتلت الكثير من الفلسطينيين خارج حدود فلسطين.
يعني طبعاً ما هو موجود الأستاذ تركي السديري كي يدافع عن نفسه، فأنا أعتذر لقطعك يا دكتور أحمد، وأستأذنكما في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الخبير الاستراتيجي البحريني الدكتور عادل العبد الله. حياكم الله دكتور عادل.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
عادي يا دكتور عادل، انت سمعت يعني اثنان من ضيوفي يشككاني في الرواية الأمريكية الركيكة، ويسوقان يعني ما قالته الاندبندنت ومجموعة من الصحف الأمريكية أيضا والبريطانية حول الرواية الأمريكية. كيف تقرأ هذه الرواية من زاويتك؟
أولا يعني حتى لا ندخل في تلافيف الردود أو التعليق والتعقيب والتفنيد لما قيل من أقوال، لأن هذه يعني هناك فقط زيادة في الآراء، لكن دعني أذهب إلى نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى في داخل إيران، علينا أن نعلم أن إيران هي دولة مؤسسات متضادة وليست متناغمة في كثير من الأحيان، خاصة في سلاحها الاستخباراتي. فالحرس الثوري له سلاح استخباراتي، الدولة لها سلاح استخباراتي، المرشد له سلاح الاستخباراتي، إضافة لذلك فيلق القدس له سلاح استخباراتي. فهناك أسلحة استخباراتية عند كل فريق، يعني صناعة دوائر صناعة القرار في إيران. فضلا عن أن قم ومراجع قم آيات الله العظمى، لكل آية من آيات الله العظمى له سلاحه، السلاح الميليشيات، ولهذه الميليشيات أيضا جهاز الاستخباراتي. فهناك حقيقة مجاميع تعمل في داخل إيران، البعض يتناغم والبعض يتضاد. ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية من محاولة اغتيال السفير السعودي هناك له أبعاد تكتيكية وأبعاد استراتيجية، وأنا أعتقد أن إيران لها دور في هذا الموضوع بحسب اطلاعي على الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية وقياس الأشباه والنظائر في حركة الحركة السرية والعمليات السرية الإيرانية، وذلك يبدأ من عام 2009. إيران حقيقة بدأت تخسر الصورة الكبرى التي هي تزعمها أمام الناس، من أهمها مقاومة الاستكبار ورأس الاستكبار الشيطان الأكبر. منذ العام 2001 تغيرت هذه اللغة، وبدأنا لا نسمع هذا المصطلح من إيران، بل بدأنا نرى أن التنسيق على الأرض في أفغانستان وفي العراق تنسيق مندغم تماما منذ العام 2001 إلى العام 2005. وعام 2006 بعد اغتيال صدام حسين بدأت المسألة تختلف في صراع المصالح على أرض العراق. لكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. إذا نذهب إلى إيران سنجد أنه مع بداية بروز هذه الأزمة، وهذه الأزمة في محاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ مايو الماضي ولم تكن حديثة، لكن الاستخبارات كتمت على هذا الموضوع بناء على طريقة إدارة أوباما لملف إيران. ملف إيران منذ العام 2009 انتقل من العلنية في المواجهة إلى نوع من الحرب الباردة تقوم على الأجهزة الاستخبارات وتقوم على العمليات السرية. هذا واحد. الأمر الثاني أنه عندما كشف الموضوع، السبب في كشف الموضوع من الإدارة الأمريكية، وعلينا أن نلاحظ أن الكشف لم يأتي من قبل جهاز الـ FBI، عفوا من جهاز الـ CIA، بل جاء من قبل الـ FBI، بمعنى الـ CIA هي جهاز الاستخبارات الدولية المرتبط ارتباطا وثيقا بالبنتاغون، لكنه أتى من قبل الشرطة الفيدرالية الـ FBI. ثم الذي أعلن القضية وتفاصيل القضية وأنها ستكون محاكمة هو وزير العدل أو
وزارة العدل الأمريكية.
هذا يعطيك دلالة على أن حيثيات القضية وأدلتها قوية. واحد. اثنين، الملف فيه أمريكي من أصول إيرانية، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسكت عن هذا الموضوع، إذن لا بد أن تعلنه. ثلاثة، الولايات المتحدة الأمريكية أشارت مع المملكة العربية السعودية إلى أن هذا الملف سيحال إلى الأمم المتحدة. وهنا تأتي المفاصلة في هذه القضية، وهي أن إيران لديها ملفها النووي في وكالة الطاقة الذرية، وهي لن تستطيع أن تتحمل ملفا آخر في مجلس الأمن متعلق بالإرهاب. ولهذا نجد أن اللغة اختلفت من وزير الخارجية الإيراني، على الرغم من إنكار رئيس الجمهورية الإيرانية أحمدي نجاد. رئيس الجهاز الدبلوماسي وهو وزير الخارجية قال بالحرف إننا نأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، ونريد التفاوض أو التفاهم مع الحكومة الأمريكية. حقيقة هم يريدون أمرين، الأمر الأول معرفة أدلة التورط، الأمر الثاني هو أنهم يريدون تدبير يعني الملف الذي إن أحيل إلى الأمم المتحدة في اتهام إيران بالإرهاب فإن المسألة ستكون هنا صعبة جدا على الإيراني. ولذلك التكتيك في قضية محاولة استهداف وزير أو السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية لشخصه، لأن عادل الجبير يعد الشخصية النافذة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أن الرجل منذ العام 2001 بعد 11 سبتمبر هذا الرجل أنقذ المملكة العربية السعودية من الصورة السيئة والسمعة السيئة التي كانت وسائل الإعلام الأمريكية تلصقها بالعربية السعودية، وأيضا من مؤسسات الضغط. والرجل يعد أكبر شخصية سعودية استطاعت تسويق المملكة العربية السعودية وتحسين صورتها في الإدارة الأمريكية. ولهذا الرجل يستطيع أن يدخل على الإدارة أو البيت الأبيض، يدخل في أي وقت من دون موعد. واحد. اثنين، هذا الرجل هو العقبة الكأداء أمام وسائل الضغط أو اللوبيات الإيرانية في الداخل الأمريكي.
نعم.
ثلاثة، هذا الرجل هو الحقيقة الذي يفهم العقلية الأمريكية ويستطيع أن يكون رابط حقيقي بين التوجهات الضاغطة في الإدارة الأمريكية ومؤسسات الإدارة الأمريكية، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبين المملكة العربية السعودية وصناعة الثورة العربية.
طيب دكتور عادل، دعني أنتقل بك إلى يعني بلادك البحرين. يعني هناك من يقول أن البحرين أيضا في الصميم من هذا الموضوع، لأن الانتقام الإيراني كان ردا على خطوة درع الجزيرة في دخول البحرين. إلى أي مدى ترى يعني هذا التحليل مطابقا للواقع؟
البحرين مجرد يعني حجرة صغيرة في سور كبير، أو ما يسمى بالجوكسو بازل، يعني قطعة صغيرة في الأحجية. البحرين مجرد قطعة صغيرة في الأحجية، الأحجية أكبر من ذلك. أخي، المملكة العربية السعودية الآن تتعرض إلى حصار إيراني حقيقي، حصار إيراني حقيقي. الآن هناك تحرك لبعض الفيلق الميليشيات في على أرض العراق، ومناوشات في ظهر الكويت من قبل العراق، إضافة لذلك الحدود المشتركة بين العراق وبين المملكة العربية السعودية، هناك تحرك ميليشيات من فيلق القدس، من الحرس الثوري، إضافة لبعض الميليشيات العراقية. ما أريد أن أصل إليه أخي، إيران أرادت أن ترمي الحجر أبعد من قضية البحرين، وهو العنصر الثاني الذي ذكرته لك. العنصر الأول في شخص عادل الجبير، العنصر الثاني البعد الاستراتيجي. البعد الاستراتيجي الذي أرادته إيران في هذه القضية في التعاون مع كارتيلات شركات المخدرات أو عصابات المخدرات في المكسيك، كان الهدف الأساسي من ذلك دكتور عبد العزيز هو إبراز القاعدة في الواجهة مرة أخرى. كان المخطط اغتيال عادل الجبير واتهام عنصر القاعدة، عنصر من عناصر القاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف المراد مزدوج، الأول إبراز في الواجهة، في واجهة الحدث القاعدة، وهذا يعني بروز المواجهة بين الأمريكان وبين التيار السني الراديكالي أو المختصر في واجهة القاعدة.
نعم.
هذا واحد، وهذا يعني أن المواجهة ستأتي أيضا ضد الثوار الليبيين لأن أغلبهم من الإسلاميين، ضد التيارات الإسلامية في مصر لأن أغلبهم من الإسلاميين، ضد ما يحصل في سوريا لأن أغلبهم من الإسلاميين، وهذا يعني إعادة ترتيب الأوراق في مواجهة الإسلام ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواجهة الإسلام الأصولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف الثاني والمهم هو إفشال الديمقراطيين وأوباما شخصيا، لأن أوباما تحول إلى البعد الخفي أو الحرب الخفية، حرب الاستخبارات والعمليات السرية مع الإيرانيين. ولأن أوباما، إدارة أوباما تحولت إلى ذات الآليات التي ستستخدمها إيران، وهي العمليات السرية والاستخباراتية، فأرادوا الانتقام منه، خاصة أن أوباما رجل ضعيف ولم يحقق شيئا لا للأمريكان، وهو يواجه انهيارا اقتصاديا شاملا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا مع الدكتور معن بشور أن هناك محاولات حثيثة من شركات صناعة السلاح لإعادة الحروب في المنطقة، ولهذا الإيرانيون لا يستطيعوا التفاهم إلا مع الجمهوريين وليس مع الديمقراطيين.
طيب دكتور عادل، يعني سؤال أخير أيضا، أن أحداث العوامية هل لها ارتباط أيضا بما يحصل عندكم في البحرين، أم أنها فعلا بضعة صبية غاضبين؟
حقيقة التحركات يعني إيران لها سلاحان استراتيجيان. السلاح الأول استراتيجي هي الأيديولوجيا والعقيدة التي تستخدم عن طريق المحاضن الدينية، الحسينيات والحوزات وما شكل والمراقد. السلاح الاستراتيجي الثاني هي ما يسمى بالخلايا النائمة، هي الجماعات الموالية لولاية الفقيه التي تعيش فيما بيننا. المشكلة في البحرين والعوامية والكويت، الشيرازية، الكويتيون شيرازية هناك، أو الشيعة في الكويت شيرازيون، والغربية عندكم الآن وأنا أتكلم معك، هناك خطب جمعة في إيران تتكلم عن بداية رفع اللواء الذي يرفع كل سنة في موسم الحج وهو البراءة من المشركين. ولهذا أعتقد أخي ما حصل في العوامية نعم لعل تكون هناك بوادره أسبابها بعض القضايا المطلبية في قضية المزارع التي أهدمت بعد أن تبين أن لها هناك يعني هناك نوع من يعني العمل العسكري أو التدريب في بعض المزارع في العوامية، واتخاذ أمير المنطقة الشرقية قرارا بإزالة هذه المزارع. لكن القضية الأصلية هي أن هذه الجيوب ستتحرك الآن في موسم الحج لاضطراب المشهد، ولاحظ المشهد السوري، ولاحظ المشهد اليمني، ولاحظ ما يحصل الآن في يعني سوريا قد تكون هي المنطقة الخطرة جدا في هذه المرحلة. ولذلك تحريك الجيوب في داخل الجزيرة العربية، وقلت لك أن الجزيرة العربية محاصرة من قبل إيرانيين فعليا، هناك نزف في اليمن وهناك جرح في سوريا، وقد يكون الجرح السوري جرح يعني يدمي، وقد يشكل على منطقة الخليج يعني حملا ثقيلا، لكن سنرى مشاهده أو نبضات هذا الجرح سنجده في موسم هذا الحج الذي أتوقع أن يكون ساحنا.
نسأل الله أن يسلم بلادنا ويسلم الحجاج. دكتور عادل عبد الله الخبير الاستراتيجي البحريني، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، والحقيقة يعني بعد استعراض وتحليل يعني لو وجهته يا دكتور عبد المحسن سواء اتفقنا أم اختلفنا معه، القضية قضية البراءة من المشركين في موسم الحج، هل تتوقع أن تقوم إيران عبر بعض الشيعة العرب الذين يأتون إلى موسم الحج بإثارة القلاقل؟
حتى وإن حدث فقد حدث ذلك من قبل، واستطاعت المملكة العربية السعودية بحكمة قادتها أن تستوعب وتحتوي الوضع وتتعامل مع القضية، حتى عندما حدثت اشتباكات في مكة بين بعض الحجاج وبعض الجمهور المكي يعني تمت السيطرة عليها. أنا لا أقول أن علاقتنا مع إيران جيدة وممتازة وحميمية، أنا لا أقول يجب أن نثق في إيران وفي نوايا إيران، أنا لا أقول أيضا أن يجب أن نخوض حربا ضد إيران لكي نؤدب أو نحاصر أو نعاقب إيران. من يستطيع فليتقدم، الله يحيي. ولكني أقول أن الأمور التي بيننا أو المشاكل التي بيننا وبين إيران ليست خطيرة إلى درجة الدخول في حرب معها، كلها مشاكل يمكن أن تحل بالحوار وبالاعتراف بالآخر وبالتسامح الديني وبكثير من القضايا المشتركة. يعني لاحظت بعض المتحدثين يركزون على الاختلافات، لماذا لا نركز على الملتقيات؟ يعني الطريق إلى الحوار يبدأ بكذا، إلا إذا كان غرضنا المواجهة، فإذا نركز على الاختلافات.
جميل.
نحن غير مستعدين للمواجهة، إذا يجب أن نركز على المتفقات ما بيننا، المبادئ الأساسية، مبادئ الإسلام السامية، الأخلاق العالية والتعامل الجيد، مع الحذر الشديد. أنا لا أقول ناموا ولا تستيقظوا لأن الإيرانيين ناس طيبين، أنا لا أقول ذلك، أنا أقول علينا الحذر، ولكن الحذر من الآخرين أيضا غير إيران.
دكتور عبد المحسن، يعني غير مستعدين للمواجهة كلمة جميلة، لكن لا يمكن إدخال عدوي صديقي وندخل في حلف استراتيجي مع الولايات المتحدة في الحرب على إيران.
هل أنا أحتاج إلى الدخول في حرب مع إيران؟ هل لدي من المشاكل المستعصية مع إيران مما يحتم دخولي في حرب معها؟
طبعاً لا.
ما هو الثمن الذي سأدفعه سواء إذا دخلت في حرب معها أو تحالفت مع عدو؟
الآن القنبلة النووية إذا حصلت عليها إيران ستكون الأولى في المنطقة، إشكاليتنا معها في لبنان، إشكاليتنا معها في سوريا، في البحرين وفي الإمارات وفي الكويت، والآن نقلوا إلينا في العوامية. تريد كيف تريد منا؟
هذه مشاكل لا شك أنها مشاكل، ولكن هل هي مشكلة تدعو إلى الحرب؟ هذا سؤالي. إحنا نتجه إلى يعني ما قيل عن القنبلة الباكستانية إذا تفتكر، أنها قنبلة إسلامية وأنها قنبلة كذا، وحوربت 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 ثم ظهرت كحقيقة واقعة. القنبلة الإيرانية التي ستحصل بعد 10 سنين، هل تستطيع أن تخفي عني 100 رأس نووي الموجهة إلى صدري جاهز؟ كيف يعني؟
طيب أنتقل إلى الدكتور أحمد سعيد دكتور أحمد. الدكتور عادل عبد الله أشار إلى نقطة ويعني حقيقة غير مبشرة في موضوع البراءة من المشركين، وهو يتوقع اضطراب ستشهد المملكة في موسم الحج بفعل العناصر التي ولاءها لإيران. كيف تعلق على هذا؟
أعلق عليه بالقول أن التركيز على قضية الحوار دائما لا يفيد. يعني أنا أعرف يقينا أن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السعودية تتبنى أسلوبا حواريا مع إيران، وأن إيران ليست بصدد الاستماع إلى الحوار. هنا مشكلة، مشكلة لما يتحاور الأصم والسامع، هنا في خلل يجب معالجته. كيف يمكن معالجته حتى نصل إلى درجة ما يصفه الدكتور
عبد المحسن هلال؟
أيوة، أننا نقوي أنفسنا، نقوي قدراتنا بحيث نستطيع أن نتحاور ونحن لدينا كثير من أوراق الضغط التي نستطيع من خلالها أن نحدد أو نحجم الدور الإيراني. هذا الذي
أوراق الضغط. دكتور أحمد دعني أتوقف، لأنه لمرات كررت أنه لدينا عناصر قوة، ممكن تعطينا بعض هذه العناصر القوة التي نستطيع من خلالها الضغط على إيران وتحجيمها؟
طبعا هناك كثير من الأشياء التي لدينا نستطيع من خلال الاهتمام بنشر بدعم الشعوب التي تتعرض للتغول الإيراني. نساعدها على التصدي لهذا التغول بكل الطرائق الممكنة والمشروعة، بحيث أننا لا نترك الشعوب العربية والإسلامية التي تتعرض لما يشبه الافتراس أو الاستفراد الإيراني وحدها، ولا سيما أن السعودية لديها دور روحي وثقافي وسياسي كبير جدا في العالم العربي والإسلامي، وهي حاضنة للحرمين الشريفين. نحن أولى مثلا بأن نحتضن المنح، أو نحن لدينا طبعا مشروع بهذا الشكل، لكن نحتاج إلى التوسع في قضية الاهتمام مثلا بإعطاء المنح الدراسية لكثير من الشعوب التي تتعرض للتغول الإيراني. نستطيع أن نقف مع الشعوب التي تتعرض للعدوان زي سوريا مثلا وزي مثلا العراق، من أن ننحاز إلى صف المظلومين والمضطهدين الذين تستهدفهم إيران بالإبادة أو بالتهميش أو بغير ذلك. نقطة مهمة تتعلق بالبراءة من المشركين. وسائل الإعلام الإيرانية لا يمكن أن تفهم منها لغة الحوار. هناك تحريض سافر على المملكة العربية السعودية وعلى عدد من دول المنطقة، هناك تحريض سافر على سيادة المملكة على الحرمين، هناك تحريض سافر على قضية العوامية وقضية البحرين وتبني قضية الانتفاضة أو الثورة ضد دول الخليجية. هناك دولة تتبنى تمزيق النسيج الخليجي، إذن هي خصم حقيقي لنا، ويجب أن نحاورها لا بأس، لكن نحاورها ونحن قادرون على مواجهتها وعلى الوقوف ضدها. هذه قضية مهمة تتعلق بتقوية دفاعاتنا الذاتية. نحن الآن في مجلس التعاون الخليجي نعاني من إيران كثيرا. نحن بحاجة إلى البحث عن صيغة توحيدية مثلا للسياسة الخارجية. للأسف مجلس التعاون الخليجي لا يتكلم في بعض القضايا بلغة واحدة، ليس هناك انسجام في القضايا السياسية. لاحظ الموقف من الربيع العربي، هناك فروقات مزعجة في بعض سياسات الدول. أنا لا أدعو إلى التطابق أبدا، لا أدعو إلى التطابق أبدا، ولكن نبحث عن قواسم مشتركة كثيرة لحيث نقوي ذواتنا، نتكلم بصوت إقليمي لحيث إيران تحترم أيضا وجودنا وكينونتنا.
منظومة دول الخليج يحتاج إلى حلقة أخرى. أنا أستاذنك دكتور أحمد، وإن كان لي طبعا ملاحظة على موضوع عناصر القوة التي ذكرتها، هذه تحتاج لها إلى سنوات. لا نستطيع الآن بالعناصر التي ذكرتها أن نملي مجرد إملاء أو نفاوض موقع قوة مع إيران. أستأذنكما في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من سمو الأمير خالد بن طلال. حياك الله سمو الأمير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. أول شيء نبارك الشعب العربي المسلم الليبي على قتل فرعونهم، وعقبال كل من يظلم شعبه ويذبح في شعبه أن يكون مصيره مصير القذافي.
آمين.
الله يسلمك. النقاط واسعة وكثيرة فسأحاول نضعها بنقاط سريعة سيعة. أول شيء بالنسبة للتوقيت، لو نلاحظ توقيت البحرين، توقيت العوامية، توقيت الظهور النمر الخائن، توقيت اغتيال السفير السعودي وتصريح بها، توقيت القبض على القذافي، وثم توقيت قتل القذافي. ثانيا الله يسلمكم، بالنسبة لموضوع الكتاب والسنة، أنه نحن ليس بيننا فرق، بالعكس احنا بيننا فرق عظيم وتاريخي، فارسي صفوي رافضي من جهة، عربي سني عربي سني من جهة أخرى، والدليل على ذلك الفك الإيراني اللي ظهر وقال نحن نكره العرب وصرح بها من قريب ولذلك نكره السنة. في مواضيع أخرى الله يسلمك، بعد 11 سبتمبر اختلفت الموازين تماما، فأمريكا وإسرائيل لو ترى ماذا تفعل أمريكا في فلسطين، في العراق، في أفغانستان وفي باكستان، ولو تنظر كذلك إيران ماذا تفعل في لبنان، في العراق، في اليمن، في البحرين وفي السعودية، إشعال المنطقة. ولكن عندما كانت عندما حصل ما حصل في سوريا، فاتفقوا الأمريكان وإيران بتوجههم لسوريا لأن هذا لمصلحتهم، بقاء النظام السوري. كذلك عندما حصل ما حصل في البحرين اتفقوا على التوجه، كذلك حقوق الإنسان لأقليات الشيعة في السعودية اتفقوا على التوجه، مع أن الأحواز والسنة في إيران لا أحد يجيب طاريهم. فالله يسلمك، لو تشوف النقاط هذه كلها وتجمعها مع بعضها ترى أن هناك اتفاق أمريكي إيراني من بعد 11 سبتمبر، توجه ضد السنة العرب نظرا لما حصل منهم أو مما يحصل منها ما يسمى بالقاعدة من التطرف ومن التفجيرات وإلى آخره من هذا النوع. فإذا هل السعودية، المملكة العربية السعودية، عندما ترى أن حصل ما يحصل مثلا في موضوع الاغتيال أو ما يسمى الاغتيال في أمريكا، إذا كان صحيح فتوقيته غريب، ولكن السعودية أعلم وأبخص بمصالحها إذا كان فعلا في اغتيال. إذا لم يكن هناك اغتيال، ليست من مصالح المملكة العربية السعودية أن تذهب وتصرح بالإعلام أنه ليس هناك اغتيال، فستذهب مع وضعها السياسي بدون التوضيح كذا أو كذا، وستتعب على ما هو لمصلحتها. في المواضيع المهمة الله يسلمك، في الأخ اللي داخل البحرين زال الله خير، تحليل ممتاز جدا. في كذلك الأخ خالد الدخيل، قد لو تطلعوا على ما كتبه في موقع لجنيات لاثنين متشددين الله يهديهم، واحد اسمه ابو الوليد واحد اسمه ابو لجين، فكتب موضوع مهم جدا يحلل لماذا توجهت ايران الى المافيا المكسيكيه او ذو المخدرات بدل ما يتوجهوا الى حزب الله والمعروفين من حزب الله في هالمواضيع هذه والاغتيالات هذه. الله يسلمك الاخ عبد العزيز، النقطه السياسه الشرعيه جدا خطيرة وجدا حساسة، لدرجة أنه ما نراه ليس هو الحقيقة، ما نلمسه ليس الحقيقة، ما وراء ذلك هو الصعب جدا أن تمسك بيدك، لأنه شفاف وصعب أنك تحلله أو تستطيع أن تكشفه على حقيقته، منها لأنك لا تعرف، ومنه لأنك لا تستطيع تصرح به، لأنه هذا يكون خطر على بلدك على دولتك. في النهاية عندما يظهر رجل من في نفس القطيف ويقول أنا ولائي إلى الله والرسول والربانيين، علماء الربانيين، كما نعلم جميعا ليس هناك علماء ربانيين في رافضة أو شيعة في المملكة العربية السعودية، إذن هو يقصد التالي، أنا ولائي لله والرسول وعلماء الربانيين الذين هم خمائني والمجلس الثوري ومجلس الأعلى المعممين الملالي في إيران، إذن يقول وهو في المملكة.
لكن هذا تفسيرك يا سمو الأمير.
أنا ولائي لإيران.
يا سمو الأمير، تفسيرك للعلماء الربانيين خامنئي والسيستاني وكذا، ولم يقل بهذا، قال للعلماء الربانيين، فدعها يعني في عموميتها.
طيب الله يسلمك، هو السؤال يعني عندما دعها بعموميتها، إذا قبلت الخيانة بالتقية أو التقية وقبلتها بالخوف، بدل ما يقول إيران فهو لفها وقال علماء ربانيين، لا يستطيع يقول إيران، تعرف أن هذه خيانة عظمى تصير، فقال بخيانة صغرى نسميها مثلا، أنه العلماء الربانيين، من علماءك الربانيين؟ هم الرافضة. هل هؤلاء علماء الرافضيين موجودين بالسعودية؟ لا، أين هم؟ موجودين في إيران. إذا أنا ولائي لهم، ولكن لا يستطيع أن يقول إيران. فعندما تصل المواصيل أن يظهر رجل في دولتك ويأتي على المنبر
ويسبب الفتنة ويسبب التحريض لعامة الشيعة وعامة المواطنين والأمن والاستقرار ويقول هالكلام ويحرض بهالطريقة، إذا أنت عندك مشكلة الآن وصلت في دارك علنا على المنابر. وهو يعلم أن لو أحد سني قال أي شيء مما شابه ذلك، طبعا ما حد سني حيقول هالنوعية من الكلام، لكن ما شابه ذلك فيكون له تصرف سريع. فإذا هذا تحدي صارخ للدولة من داخل الدولة، وهذه الله يسلمك كلها لو ربطتها في بعضها تعرف أن هناك خيوط وهناك حرب باردة الآن متواجدة ما بين أمريكا وإيران ضد السنة، وأنا أقول وأكثر من ذلك ليس ضد السنة فقط، السنة العرب وخاصة المملكة العربية السعودية.
نعم.
يخيطونها وما يخيطونها وماذا يريدون في النهاية، هذا عاد على بإذن الله ولاة أمرنا وعلى السياسيين وعلى المفكرين أن 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 يأخذوا الخطوات اللي هم يأخذوها إن شاء الله، وحنا على ثقة تامة بتوجههم ووضعهم كيف.
نعم.
يدافعوا عن بلدهم وعن دينهم وعن شعبه، فلا لا نأخذها على عماها الله يسلمكم بهذه السهولة.
سمو الأمير خالد بن طلال، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. تعليق سريع، يعني يقول بالذات في المداخلة الأولى في الجزء الأول من مداخلته، يعني هناك ترى اتفاق أمريكي إيراني سري يعني بينه وبين، وليس ما نراه دائما هو الحقيقة، بل الحقيقة تكمن خلف الستار. كيف تعلق يا هل ترى أن هناك في اتفاقات أمريكية سرية إيرانية؟
هو الحديث عن تحالف إيراني أمريكي شيء قديم، يعني من القدم في تحالف إيراني أمريكي على المنطقة، وشفناه في العراق كيف اتفقوا، كيف مهدت أمريكا لوقعت في الفخ في الحقيقة، وأدى إلى سيطرة الشيعة في العراق.
نعم.
على حساب السنة، وهذا تحالف واضح ما يحتد ومستمر، وهذا شيء جيد أن يقول واحد يعني من يشك في إيران بهذه الدرجة.
نعم.
أن هناك تحالف أمريكي إيراني. إذن هذا التحالف الأمريكي الإيراني كيف ينقلب إلى حرب في المنطقة؟
نعم.
يعني كل الشكك هنا أنا مشكلة
استقرار.
أيوة. المثال الآخر الذي يقدمه الأمير هو يعني في الحقيقة يعني مثال واضح لقراءة نوايا. يعني رجل يتحدث عن الله والرسول والعلماء الربانيين. نحن عندنا علماء ربانيين، وأنت تسميهم علماء ربانيين وغيرك يسميهم الباري. كيف أقرأ نية هذا الرجل أنه يقصد الخامئني ولا الخميني ولا قم ولا، يعني الوضع مشبع بسوء النوايا، الوضع مشبع بسوء الثقة. نحن في حاجة إلى إزالة كل هذه يعني المشكلة في المنحصرة في عدم الثقة. هذا لا يعني الاستسلام لإيران ولا يعني عدم الحذر من إيران، يعني أن أعاملهم بحسن النوايا، لا أقرأ في نواياهم أرى أفعالهم. نعم هناك صراع كما قلت أكثر من مرة، صراع كبير بين السعودية وإيران وبين مجموعة من الدول العربية وإيران، سواء في العراق في سوريا في إيران في لبنان في كل مكان في العوامية. يعني خذ مثال العوامية، العوامية يعني لا شك أنه فيها يعني دور إيراني ملعوب.
نعم.
لا شك، ولكن فيها مظالم أيضا. يعني حقق في الموضوع تجد الأصبع الإيراني قد يكون موجود إذا حققنا وشفنا، بس فيها كمان مظالم، فيجب أن لا نخلط الأمور مع بعض.
طيب أنا أستأذنك دكتور عبد المحسن هلال، وقد يعني أزفنا على نهاية الحلقة، أن نأخذ الدكتور عبد الرحمن العشماوي في هذه القصيدة الشعرية كما بدأنا بمعمر القذافي. الظاهر ننهي مع معمر القذافي والدكتور عبد الرحمن العشماوي. حياك الله أبا أسامة.
يا مرحبا، حياكم الله أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام ورحمة الله. ما شاء الله أنت مواكب بقصائدك للثورة في ليبيا مع البيان التالي سويا، يعني بدأنا في 24 فبراير في حلقة وقلت فيها قصيدة، وقبل شهرين أيضا يعني استضفنا الدكتور سليمان البيرة وأكرمتنا عقب سقوط طرابلس بقصيدة، واليوم ستكرمنا بقصيدة بمناسبة رحيل معمر القذافي. تفضل يا أبا أسامة.
حياك الله أخي الكريم، أحييك وأحيي ضيوفك جميعا وجميع الإخوة المشاهدين، وهو كما تعلم أحداث يعني
يتفاعل معها الوجدان. وأنت تذكر في أول قصيدة قلت: يبكي العقيد على الكتاب الأخضر وعلى نهاية حكمه المتعثر. وسبحان الله، نحن الآن أمام النهاية، لأن الحق أبلج ولأن الباطل لجلج. سقط المكابر، سقط المكابر وانتهى الطغيان، وتخلصت من جوره الأوطان. سقط العقيد فلا تسل عن وجهه، وعليه من دمه الرخيص بيان. رأت العيون ملامح الوجه الذي فقد الضمير، وأصغت الآذان. لقي النهاية في دجى سردابه، والقتل في حفر الضلال هوان. أتراه أدرك قبل فقد حياته كيف ازدهت بجهادها الفرسان؟ أتراه أدرك أن من قذفوا به في قبر خيبته هم الجرذان؟ كلا وربي، بل هم الأبطال في ساح الوغى، حفظوا البلاد وصانوا. سقط العقيد فلا كتاب أخضر يجدي، ولا جند ولا أعوان. ظن الكتائب سوف تحرس عرشه، أنى لها والقائد الشيطان. عميت بصيرته فساق ركابه نحو الهلاك، وخرت الأركان. سقط العقيد نهاية محتومة للظلم، مهما طالت الأزمان. تبدو لنا عقب الطغاة علامة للحق، يقوى عندها الإيمان. أولم ينجي الله فرعون الذي قتل العباد لتظهر الأبدان، وليفرح المستضعفون بنصره، وليزدهي بسروره الوجدان. هي آية تبقى لمن في قلبه شك، فيملأ قلبه اطمئنان. فرح الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتل الطاغين في بدر، وعبر عن رضاه لسان. سقط العقيد وكان في طغيانه رمزا، تسير بظلمه الركبان. في ليبيا من جوره وضلاله ما يستقر بمثله البرهان. كم أسرة شربت أساها علقما من كفه وأصابها الخذلان. كم قصة دموية نقشت على كفيه تعرف سرها الجدران. كم من سجين غيبته سجونه، ألقاه تحت حذائه السجان. كم عالم نسي الدفاتر كلها وعلومه، وأصابه الغثيان. ألقى به الطغيان في زنزانة حتى بكت من بؤسه الحيطان. كم ذات عرض طاش عقل عفافها ألما، وحطم قلبها استهجان. كم أسرة ليبية باتت على لهب الأنين تذيبها الأحزان. لعبت بها أيدي الكتائب لعبة، فتناعبت من حولها الغربان. كم ثم كم إحصاء ما اقترفت يدا هذا المكابر، ما له إمكان. سقط العقيد فكان أكبر ساقط جرما، به في العالمين يدان. قد كان في البرج المشيد فانتهى، لما قضى بوفاته الرحمن. وكذلك الباغي يمني نفسه بنجاته، ومصيره الخسران. يا ليبيا، يا واحة لعبت بها يد ظالم، لعبت به الأفغان. أرسلت تهنئتي إليك قصيدة للحب فيها صيب هتان. هنأت فيك الشعب نال خلاصه، وشدى بلحن خلاصه الميدان. هنأت فيك الأرض أخصب روضها بعد الجفاف، وأورق البستان. يا ليبيا، سقط المكابر وانتهى، فليطوه عن ذهنك النسيان. قومي على قدم الشموخ أبية حتى يعز بأهله البنيان. يا ليبيا، أخلاقنا في عصرنا لغة يصوغ، يا ليبيا أخلاقنا في نصرنا لغة يصوغ حروفها الإيمان. للنصر في الإسلام معنى شامخ يحلو به للمسلم الإحسان. سقط العقيد بظلمه وضلاله، فتأملي ما يحمل العنوان. تسمو بلاد المسلمين وترتقي، لما
يعانق روحها القرآن.
الله أكبر. لا فض فوك أبا أسامة، وأرجو أن جهز لنا قصيدتين لبشار الأسد وعلي عبد الله صالح. شكرا جزيلا لك، شكرا دكتور عبد المحسن هلال، شكرا الدكتور أحمد بن راشد سعيد، ولكل المتداخلين الكرام، ولكم شكر ممتد أنتم مشاهدي الأعزاء. ومن وحي قصيدة الدكتور عبد الرحمن العشماوي أجزم أن رحيل القذافي، هذا الدكتاتور الذي جثم على صدر الأمة طيلة 4 عقود، هو إيذال بمرحلة جديدة في الخارطة العربية. ولربما الدرس الذي قدمه أولئك الشباب الليبي الحر للعالم كله يفيد كثيرا باقي الدكتاتوريات التي جاءت على ظهور الدبابات أن تتنحى عن كراسيها. فالربيع العربي صاغ لنا مسلمة رياضية ثابتة وسنة عربية أصيلة، البقاء للعروش التي تحس بنبض شعوبها وتحنو عليها. فلا أمريكا أنقذت مبارك وهو الذي خدمها طيلة 30 عاما، ولا فرنسا أنقذت بن علي وهو كان خادمها المطيع، ويأتي القذافي الدكتاتور يقدم لنا بالأمس درسا وعظة في نهاية تليق به، بأن من يعادي شعبه ويكيد له يكون هذا هو الجزاء. يحفظ الله بلادنا وقادتنا ويديم علينا الأمن والأمان. نلقاكم الأسبوع القادم، هذا عبد العزيز قاسم يحييكم. Thank you.